الأرواح سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الهدى والصلاح. اللهم صل على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، واجعلنا ممن استنار بنوره وممن اتصل به وارتبط به ربطا لا ينحل أبدا. اللهم اجعلنا بعبدك المصطفى وبعثته ومنهجه وشريعته وما أوحيت إليه من أسعد السعداء هنا وغدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيتها المؤمنات المسلمات اللاتي أكرمكن الله تبارك وتعالى بالانتباه من العلم الشريف والانتباه من أحكام الله تعالى وشرعه الذي أوحاه على قلب نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاءنا به عن الرحمن جل جلاله واضحا بينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، فيمضي كل من اتبع هذا المنهاج الرباني على هدى وبصيرة سائرا في خير سيرة تمر به حياته القصيرة فتفضي به إلى جنات الله ورضوانه الأبدي ومرافقة عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ويحوز حقائق السعادة وعظيم السعادة ودائم السعادة في الغيب والشهادة. وهكذا كل من استنار بنور الله واهتدى بهدي الله وأطاع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتخلف عن طاعة الله ورسوله المتأثرون بدعوات النفوس ودعوات شياطين الإنس والجن، المغترون بما يبث إليهم أعداء الله وما ينشره بينهم قطاع الطريق على عباد الله. هؤلاء يتخلفون عن طاعة الله تبارك وتعالى متأثرين في أخلاقهم وفي ممشاهم ومسارهم بشيء من زخرف القول الغرور، وبشيء مما يدور بين الناس في هذه الحياة فيخلفهم عن ركب الطاعة لله تبارك وتعالى. والناس في هذه الحياة معرضين للاغترار بما يبث الأشرار وبما يلقون من كلام يتعلق بالمسار، يتعلق بالأخلاق، يتعلق بالمعاملة. من العجب أننا نجد أحيانا حتى الكفار يريد من يريد منهم أن يقول لنا إن دينكم كذا، فكأنه يريد أن يشرح لنا الدين، وكأننا الجهال وهو العالم الذي تلقى عن نبينا. وما يؤخذ العلم بالدين والمعرفة لأحكام الله إلا عن طريق رسول الله بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرجع لنا في فهم الدين ومعرفته الأخيار العلماء والصالحون الأتقياء الذين تلقوا العلم بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن يكون مرجعنا في أخلاق ولا في فكر ولا في منهاج كافر ولا فاجر ولا مقطوع ولا جاهل، بل ولا مسلم غافل أو غير متورع أو موسر لدنيا على آخرته. كأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالمعرفة بدين الله تعالى تأتي عبر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما فهمه عنه الصحابة، فهمه عنهم التابعون، وفهمه عنهم تابع التابعين، وهكذا إلى المشايخ الذين تلقوا طبقة بعد طبقة ودائرة بعد دائرة وشيخا بعد شيخ. فهكذا بهذا يعرف حقائق الدين. والتأثرات كثيرة عند المسلمين بما يبث إبليس وجنده، ويبث إبليس وجنده تزيين ما حرم الله والإغراء بترك ما فرض الله تبارك وتعالى، والبعد عن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وإيغار الصدور على بعضها البعض شحناء وعداوة، وإيثار هذه الدنيا والرغبة الجامحة فيها التي تنسي الآخرة. هذه كلها من مرسلات إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن يبثونها بيننا، يتأثر بها كثير من ناشئتنا نساء ورجالا أبناء وبنات، فيجب أن نحرس أنفسنا ونحرس أبناءنا وبناتنا من هذه الدواعي التي تضل والتي تردي والتي تؤدي إلى سخط الله تعالى وتؤدي إلى خسران الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا أعلم من الله تعالى، قل أأنتم أعلموا أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا أعلم بما هو أصلح وأفلح وأنجح للرجال والنساء، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في أزيائهم، لا أعلم بما هو أنجح وأفلح وأربح وأحسن من الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى أن عنده ما ينفعنا بخلاف ما شرع الله تعالى فهو الكذاب وهو المفسد وهو القاطع للطريق وهو العدو للإنسانية وهو العدو للبشرية. أعداء الإنسان يدعون أنهم أعلموا بمصالح العباد وأنهم أهدى لمراشد الخلق، كذبوا والله أن يقولون إلا كذبا، وما هو إلا زخرف القول الغرور الذي يتبادلونه فيما بينهم البين. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أوجد وهو الذي أنشأ وهو الذي برى وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الأعلم بمصالح عباده، فما شرعه الله لنا في الأقوال والأفعال لا يمكن أن نحكم فيه عقولنا ولا عقول غيرنا من الكفار ولا من الفجار ولا من الأشرار أبدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فخيرنا وسعادتنا بتحكيم ربنا تحكيم شرع ربنا، ولا يتم ذلك إلا بتحكيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يمكننا تحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بتحكيم سنته وإرشاداته وهديه، ولا يمكن لنا أن نعرفها إلا بطريق متصل إليه وسند موصول به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد جعل ما تركه فينا متصلا بالقرآن الذي تكفل الله بحفظه وجعل في أخيار عترته في كل زمان وذريته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من يكفون الأمة دلالة على الحق والهدى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة آل بيتي، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. كيف نخلف رسول الله في الكتاب؟ نتأمل القرآن، نتدبر القرآن، تكون بيوتنا محل تلاوة القرآن، يقرأ القرآن رجالنا، يقرأ القرآن نساؤنا، يقرأ القرآن أبناؤنا وبناتنا. لا تخلو ليلة من قراءة القرآن في المنازل وفي المساجد، لا تخلو ليلة من تدبر آيات من القرآن الكريم في نشأة الليل الذي هو أول الليل أو في آخر الليل الذي هو قرآن الفجر أو في أول النهار أو في وسطه. يعني قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فلا يجوز أن نهجر القرآن ونهمله، حيث تكون فينا بيوت يمر عليها اليوم والليلة لا يقرأ أحد شيئا من القرآن فيها، وربما مر يومان أو ثلاثة أو أسبوع، وهذا هجر لكتاب الله لا يليق. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، يجب أن يقرأ القرآن في منازلنا في كل يوم، وعند قراءته نعظمه، لا نلغو أثناء القرآن ولا نتكلم أثناء القرآن أثناء تلاوة القرآن. قال ربنا جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأنا القرآن تدبرنا المعنى بما نستطيع وطلبنا الخشوع من قلوبنا. قال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يجب أن نتحفظ ما نستطيع من القرآن، ولا أقل من السور القصيرة وحفظ سورة تبارك. ومن تمكن منا من رجالنا أو نسائنا فليحفظ مثل جزء عمه وجزء تبارك كله، وليحفظ مثل سورة الكهف، وليحفظ مثل سورة الواقعة التي جاءت بخصوصها الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنشجع من يستطيع أن يحفظ الزيادة على ذلك بأن يحفظ ما استطاع من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا أكرم بحفظ القرآن كله يجب أن يشجع من جميع أهل الأسرة ومن جميع الأصدقاء والأصحاب، وأن يعانى على استقرار القرآن في قلبه، فإذا حفظه وعمل به استحق أبوه وأمه أن يكسون في القيامة تاجا من نور. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: هذا لوالديه، فما الظن بالذي عمل؟ يجب أن نرتبط بالقرآن ونأخذ نصيبا من التفسير الذي ورد عن الصحابة والتابعين. يجب علينا أن نرتبط بالقرآن ونحسن تلاوته بإخراج الحروف من مخارجها وقراءته بالترتيل والتجويد. يجب أن تكون خلافتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن حسنة، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ثم ننظر خلافتنا في عترته، ما نصيبنا من معرفة أخبار الزهرة البضعة الطاهرة البتول سيدتنا فاطمة التي قال عنها: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة عليها رضوان الله تعالى؟ وأخواتها الكريمات زينب ورقية وأم كلثوم وأمهم خديجة الكبرى، وأمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وبقية أمهات المؤمنين والمثل العليا من اللاتي هاجرن في سبيل الله تبارك وتعالى، واللاتي أوذين في مكة المكرمة على هذا الدين فصبرنا وتحملنا. فكان أول شهيد في الإسلام سيدتنا سمية أم عمار بن ياسر عليهم رضوان الله تعالى، وهم الذين كان يمر عليهم النبي والكفار يعذبونهم فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يجب أن نأخذ حظنا من معرفة ما كان عليه أهل ذلك البيت الطاهر والصحابة الأكابر. يجب أن نعرف نأخذ حظنا من معرفة أولاد فاطمة الحسن والحسين. أما محسن فقد توفي صغيرا، وأما ابنتها زينب فقد كان لها تاريخ وجهاد كبير وآثار حسنة. وأم كلثوم تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال لسيدنا علي: ما قصدي مجرد الزواج، إنما أردت مصاهرتكم بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وسهري، فأردت أن أصاهركم. يقول سيدنا عمر عليه رضوان الله: فتزوج أم كلثوم فكان يناديها في بيته: يا ابنة الأكرمين. إذا أراد أن يناديها يقول: يا ابنة الأكرمين. وكانت مثالا عظيما في القيام بالخدمة للمسلمين والرعاية لحقوقهم والنفع لهم عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف تخلفوني فيهما يقول النبي، ومن خلف الحسن ومن خلف الحسين من أبناء بررة وخيرة تعرض الأوائل فيهم للقتل وللتشريد وللأذى، وصبروا وكانوا مثالا للتضحية والبذل والعطاء والزهد والصبر والتحمل والثبات وحسن الاستمساك بتعاليم جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وكثروا بدعوته عليه الصلاة والسلام فانتشروا في ربوع الأرض شرقها وغربها. فانظروا كيف تخلفوني فيهما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف نتصل بالعلوم المتصلة بهم، كيف نتصل بمفاهيم الشريعة وكلها مرتبطة بهم. زاداتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى كانوا مع استقائهم من منبع النبوة يعرفون صلتهم بالبيت الطاهر الذي فرض الله في الكتاب العزيز عليهم مودتهم بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والتابعون عليهم رضوان الله كانوا على اتصال وتابع التابعين وما من أحد من الأئمة الأربعة فمن دونهم إلا وكان في علمه وعلومه وفهومه وسلوكه على محبة ومودة لآل البيت الطاهر المصون فارتبطت علوم الشريعة وتداخلت وتمازجت وترابطت وظهرت في مظهرها هذا الواسع العظيم الذي شمل الأمة بالغناء الواسع من مفاهيم الكتاب والسنة التي أخذها المستنبطون المجتهدون الورجعون الأخيار المتضلعون في العلوم الصالحون المحتاطون الأتقياء الزهاد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، كان مما اشتهر في هذه المناطق فقه في الشريعة على ما وصل إليه اجتهاد الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وما بينه من بعده أصحابه ثم طبقات أهل العلم في مذهبه الذي انتشر في كثير من ربوع الأرض شرقا وغربا، كله نتيجة وحصيلة للآيات المنزلات والأحاديث المرويات عن خير البريات صلى الله عليه وسلم. وكان واحدا من مظاهر مذاهب أهل السنة والهدى انتشرت في الأرض حتى وصلت، فيجب أن نأخذ نصيبنا من الفقه في هذا الدين والفقه في هذه الشريعة. ماذا نقرأ من المختصرات؟ ماذا يتعلم أبناؤنا وبناتنا من أحكام الطهارة والصلاة، من أحكام الصوم والزكاة، من أحكام المعاملة مع الأقارب والأباعد؟ يجب أن نحيي في بيننا حقيقة هذه الشريعة وهذا الدين، ونحسن خلافة رسول الله في الكتاب العزيز وفي العترة الطاهرة. نحسن فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ولقد ذكرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، محث وأكد علينا في ذلك، فيجب أن نأخذ الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتعد عن كل ما يثير الشحناء والبغضة والعداوة، نبتعد عن كل ما يثير سوء الظن بأحياء أو بأموات، نبتعد عن كل ما يوقعنا في إيثار المظاهر والسمعة بين الناس والدنيا على الآخرة، لنبقى على قدم صدق مع الله تبارك وتعالى في عبادتنا له وفي قيامنا بأمره، حتى تمر أعمارنا القصيرة على الصدق والعبادة، فنحوز حقائق السعادة، أسعدنا الله بحقائق الإيمان واليقين. أيتها المؤمنات، من نعم الله عليكم اجتماعكم في هذه الاجتماعات، مواصلتكن الدروس في الواجبات الشرعيات، وتفقهكن في دين الله تبارك وتعالى، وتناصحكن وتذاكركن بينكن البين. فالدين النصيحة، يقول سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب أن نكون ناصحين لله بتعظيم الله، بتوحيد الله، بتمجيد الله، بحمد الله، بالأدب مع الله، بكثرة ذكر الله، بالامتثال لأمر الله، بالانتهاء عما نهى الله عنه. يجب أن نكون ناصحين لرسول الله، بمحبة رسول الله، بتعظيم رسول الله، بمدح رسول الله، باتباع رسول الله، بكثرة ذكر رسول الله، بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبة أهل بيته، بمحبة صحابته المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان. يجب أن نكون ناصحين لكتاب الله تبارك وتعالى، وتدبر هذا القرآن، تعظيم هذا القرآن، والإيقان بما في القرآن، وطلب خشوع القلوب عند قراءة القرآن وكثرة تلاوة القرآن. إن قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وبتعظيم هذا القرآن. يجب أن نكون ناصحين لأئمة المسلمين، سواء الأئمة أهل العلم والوراثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعرفة قدرهم وبإجلالهم واحترامهم وتوقيرهم وبالاستفادة منهم باتباع آثارهم، أو أئمتهم أهل الحكم فيهم ممن لم يظهر منه الكفر الصريح، بأن ننصحهم ونطيعهم فيما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، ولا نطيعهم فيما خالف شرع الله جل جلاله، ولا نخرج عليهم من في غير الكفر البواح. وكذلك النصيحة لعامة المسلمين، ألا نحتقر أحد منهم، ألا نظلم أحد منهم، ألا نسيء الظن بأحد منهم، ألا نتحامل على أحد منهم، ألا نخون أحد منهم، ألا نغش أحد منهم، أئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة يا مؤمنات، تناصحن بينكن البين، وتذاكرن واحرصن على هذه الخيرات. جزا الله سبحانه وتعالى أهل هذه المنازل والسعين لكم في ترتيب هذه المجالس خير الجزاء وأحسنه وأكمله وأفضله، ولا تزالوا متعاونين على البر والتقوى، فهذا الذي ستشكرون عليه وهذا الذي ستحمدون عقباه في الدنيا وعند الوفاة في البرزخ ويوم القيامة عند لقاء الرب جل جلاله وتعالى في علاه. يا أيتها المؤمنات، هذه الباقيات الصالحات لا يلهين عنها شيء من متاع هذه الدنيا، ولنا فيها رزق يسوقه الله، يجب أن نأخذه بموجب شرع الله وأن نصرفه كما أراد الله تبارك وتعالى، ولنا مرجعية في أخلاقنا ومسعانا يجب أن نرجع إليها. خيار هذه الأمة الصلحاء الأتقياء الصادقون الذين قال الله لنا عنهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب أن ننزه بيوتنا من برامج أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الغفلة، فوسط البيوت كثير مما يحصل في التلفزيون وفي غير من الوسائل كالأشرطة وكالإنترنت وكالإذاعات، فيها كثير من البرامج التي تزعزع الثقة بالله وبرسوله، تزعزع الإيمان بالله وبرسوله، التي تشكك في أمر الآخرة أو أمر الدين، أو تدعو إلى فساد في الأخلاق أو في الفكر. ننزه ديارنا، ننزه بيوتنا منها، نحفظ أسرنا، نحفظ أنفسنا. الله ما أمرنا نكون معهم ولا نقتدي بهم، قال: واتبع سبيل من أناب إلي، ما قال اتبع سبيل من كفر بي، ولا اتبع سبيل من غفل عني، ولا اتبع سبيل من آثر دنيا على آخرته، اتبع سبيل من أناب إلي، المنيبون إلى الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء الذين آثروا الله ورسوله من الصحابة والتابعين، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أمرنا أن نتبعهم بإحسان عليهم رضوان الله. ما الذي يحصل من اتباعهم؟ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. تعاونن على البر والتقوى وعلى نشر الخير بينكن، وعلى التمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حافظا على قلوبكن أن تحب فاجرا أو كافرا أو بعيدا عن الله. صرفنا المحبة للأنبياء، صرفنا المحبة للصحابة، صرفنا المحبة لأهل البيت، صرفنا المحبة للمؤمنين، صرفنا المحبة من بين المؤمنين عامة لأتقيائهم وأهل الصلاح فيهم خاصة، فهذا الذي يقربنا إلى الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يتولاهم، يواليهم، يحبهم، ينصرهم، يكون معهم، يودهم بقلبه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يجب أن نتحاب بهذا الإيمان، وأن نصدق مع الرحمن، وأن نحرص على طهر الجنان وتطهير القلب عن الأدران، فإن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. ومظهر الإيمان عند النساء حشمتهن وحياؤهن من أن يقولن ما لا ينبغي، أو أن يختلطن بالرجال الأجانب، أو أن يصافحنهم، أو أن يلبسن الأزياء التي تظهر شيئا من محاسنهن، فترخصهن وتنزل قدرهن وتعرضهن للفتنة وتعرض غيرهن للافتتان، فتنفتح أبواب الفساد والشرور. ونحن في غنى عن كل هذا بالكرامة التي أكرمنا الله بها في منهاجه بالأدب والحشمة والحياء. يا رب وفقنا لما وفقت له الصالحين وألحقنا بالصالحين وأنت راض عنا. هذه تسأل: هل يجوز للمرأة أن تحفظ أو تحفظ أولادها القرآن وهي حائض، خصوصا السور الصغيرة؟ نقول: أن تتلوها لهم لا، ولكن أن تسمعهم يتلونها وترد عليهم إذا غلطوا نعم، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ولما توضأ عليه الصلاة والسلام في بعض مراته قال: هذا وضوء هذا وضوء من أراد أن يقرأ. قال: أما الجنب فلا ولا آية، فلا أحل له ولا آية من كتاب الله يقرأها، فلا يجوز للجنب ولا للحائض أن يقرأوا شيئا من القرآن بقصد التلاوة أبدا، إنما يجوز للمعلمة أن تسمعهم يقرؤون وترد عليهم إذا غلطوا بالكلمة التي غلطوا فيها، فليس هذا بتلاوة لكنه رد، هذا يجوز. ويأتي بعضهن يحفظن كثيرا من القرآن فقد يطول بهن الحيض 10 أيام أو 15 يوم، فتخاف إذا هجرت القرآن أن يضعف حفظها في القرآن. نقول لك طريقة من دون تلاوة القرآن أن تحافظي على الحفظ، وذلك بإجراء الآيات واحدة بعد الثانية على القلب من دون أن تحركي اللسان ولا تتلفظي بها، واقرئي بهذه السورة جزءا وجزئين وثلاثة بمجرد تذكر بالذاكرة والذهن من دون أن تتلفظ، فبذلك يحفظ الحفظ من دون أن تكون تالية باللسان، لأن الحكم منوط في التلاوة بلفظ اللسان، فإذا لم يتلفظ اللسان فما حرم الله علينا الذكر ولا الفكر في القرآن ونحن في الجنابة أو في الحيض. فهكذا هذه المعلمة يجوز أن تستمع من دون أن تتلفظ بالقرآن وترد على القارئات، ولا يجوز لها أن تقرأ هي بنفسها السورة أو الآية كاملة، ولكن تستمعهم منها تستمعها منهم. وهذه تسأل عن أنها سئلت في مسألة بسيطة أو تقصد يسيرة سهلة في الحيض وتعرف جوابها، لكن قالت الله أعلم هل يجوز يحزم تعلم؟ نقول نعم، ما تيقنت فيه المسألة، ما هو ما توهمت أو ظنت، ما تيقنت فيه أن المسألة حكمها كذا بثبوت ذلك في ذهنها عن شيخ عارف بأحكام الشريعة، رسخ في ذهنها رسوخا تاما ووضح لها وضوحا كاملا فتخبر الآخرات، وأما ما شكت فيه وما لم يتضح لها فلا تمشي على القياس ولا على الوهم والظن، بل يجب عليها أن تقول الله أعلم، وأما ما تيقنته تماما واستوضحته تاما فيجوز لها، بل يجب عليها أن تخبر به وأن تفتي فيه بحسب ما تيقنت من كلام العلماء الراسخين أهل بما أخذته عن فاهم واع في الدين، وأما بمجرد الوهم والظن أو المقايسة فلا، فإنها أمانة وأجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. الله يوفقنا ويرزقنا تعظيم الدين والشريعة ويرزقنا نفع العباد والبلاد، ويبارك لكم في بلادكم هذه ويزيدها توفيق وعلم وتقوى وبر، ويصلح لنا ولكم الشأن كله ظاهرا وباطنا، ويبارك في أهل هذا المنزل ويزيدهم توفيق، ويجعلنا وياهم في خير فريق، ويسقينا في محبته تعالى ومودته والمعرفة به من أحلى رحيق، وأن ضمنا وياهم في سلك من ارتضاهم واصطفاهم واجتباهم، وأن يعيذنا من كل سوء أحاط بعلمه، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، ويرحمنا والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخنا ذو الحق عليهم خاصة ومواطنين وحياهم إلى يوم الدين عامة، ويبارك لنا في استقبال شهر ربيع الأول بركة واسعة، ويجعل لك النصيب في هذا الشهر من إحياء سنن النبي ومن التفقه في الأحكام التي بعث بها النبي ومن كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي ومن تعليق قلوب أولادك أبنائك وبناتك بتعظيم هذا النبي بمحبة هذا النبي. اللهم ارزقنا أداء هذه الأمانة على الوجه الذي ترتضيه، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.